بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فعود حميد إن شاء الله تعالى إلى حديث الذي يصححه بعض أهل العلم: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. ليه؟ لأنه باختصار شديد، لو إنسان ذهب وعاش في بلاد المشركين فإنه لا يستطيع أن ينكر منكرا قط. مش عاجبك البلد، روح ارحل. يبقى ممكن تدخل عشان تصلي في المسجد ورجل بجانب المسجد يزني بامرأة، ما تقدرش تقول له لا، هو حر وأنت حر، لا يتدخل أحدكما في حرية الآخر. طب ما هو القلب إيه اللي بيقتل القلب؟ يعني يقتله إلف العادة. إلف العادة ترى منكرا، طبعا لا تستطيع أن تنكره لأن قانون الدولة التي تعيش أنت فيها يقر هذا، فيقوم أنت تمتعد في الأول كده وتبقى غضبان وزعلان وأستغفر الله ودور بصرك والكلام ده، تمشي ما فيش 20 خطوة تلاقي نفس المنظر، تروح الحديقة تلاقي نفس المنظر. إيه اللي بيحصل لقلبك؟ تتعود على أن ترى هذه المناظر. إذا نزلت إلى بلدك أنت اللي أنت بقى نشأت فيها ولدت فيها ورأيت هذا المنظر لا ينكره قلبك، كل ده بعلة التأسي. تعالوا بقى نشوف القرون الفاضلة وننظر إلى التأسي كيف يكون، لأن علة الجنسية تدعو إلى التأسي، اللبس نفسه يدعو إلى التأسي. يعني لما أكون أنا مثل رجل من علماء الدين بلاقي واحد لابس العمامة بتاعة علماء الدين، بشعر بنوع من الانجذاب ناحيته. ليه؟ بيني وبينه معنى مشترك. تلاقي ضابط جيش مع ضابط جيش، تبص لهم برضو بيحيوا بعض، ضابط شرطة مع ضابط شرطة، طبيب مع طبيب مثلا، تاجر مع تاجر، حتى مصري، انت مصري ذهبت الى بلد من البلاد لقيت واحد مصري تشعر بأنس، لو لقيته من نفس المدينة تشعر بأنس اكثر، لو لقيته من نفس الحي تشعر بأنس أكثر وأكثر، من نفس الشارع تشعر بأنس أكثر وأكثر. علة الجنسية تدعو إلى العصبية وتدعو إلى التأسي، كذلك الأزياء والصفات والكلام ده أيضا تدعو إلى التأسي. ويمكن أنا يعني ضربت مثل مرة، كنت مرة يعني استعرت سيارة من صاحب لي من يعني ماركة فخمة، وبعدين اتعطلت السيارة بي على المحور، وكنا الساعة 2 بالليل، فوقفت خلاص أنا ورفيقي معي في السيارة وقفنا أمرنا لله، فلقينا واحد ركن ووقف، فقال لي في حاجة؟ قلت له أبدا والله السيارة وقفت، يبدو أنها سخنت أو كده. فالمهم بص فيها كده فقال لي لو سمحت بتحركوش بيها لأن السيارة دي لو مشيت خلاص هتجيب عمرة على طول. فقال لي معلش أنا اللي وقفني أن أنا مهندس السيارات دي وبحترم اللي بيركبها. خلاص إيه اللي وقف بني آدم الساعة 2 بالليل ماركة السيارة لأنه بيحترم اللي بيركب الماركة دي؟ خلاص الرجل استاذن ومشى، ما فيش 10 دقائق لقيت واحد راكن برضو واقف. ايه يا جماعة في ايه؟ ونقول والله السيارة عطلانة ومش عارف ايه الكلام ده. طيب يعني اذا اي خدمات اقدر اعمل حاجة؟ ونقول ابدا، السيارة سخنة وان شاء الله تبرد شوية ونمشي يعني. قال اصلا حق لما شفت نمرة السيارة عرفت ان انتم من المحلة وانا من المحلة، فقلت اقف علشان اشوف انتم عايزين ايه وتعالى. طب ايه اللي وقفه الساعة 2 بالليل لما لقت النمرة؟ اذا في معنى مشترك، الاولاني وقف لي عشان بيحترم السيارة دي ويحترم اللي بيكربوها، والتاني وقف علشان دي من نمر المحلة الكبرى وكده. فانا عايز اقول لابد ان يكون هناك معنى مشترك عشان يحصل فيه نوع من الايه، من التأسي. شوف بقى الصحابة، ناخذ نماذج من هؤلاء الصحابة في باعث التأسي حتى لو وصل هذا التأسي إلى الموت. يعني في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية عينا، أرسل 10 رهط عينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري. المهم أن الصحابة 10 دول علمت بهم قريش فنذرت بهم. انت عارف 10 دول قريش طلعت لهم كم واحد؟ ارسلوا اليهم 200 رام، 200 رام في رواية في البخاري 100 وفي رواية 200. العلماء وفقوا قال لك 100 رام والباقي حشو، يعني ناس بيساعدوا يعني، بس انما نسبت المسألة الى الرماة لان الرماة هم يعني بيت القصيد في المسألة. 201 على 10 بدأ يحصل قتال ما بين 10 و201. لجأ الصحابة إلى فدافد يعني إلى زي التبة كده استخبوا فيها ويرمونهم بالحجارة ودول يشقونهم بالسهام. فقالوا المشركون، قالوا المسلمين انزلوا ولكم العهد والميثاق، سلموا نفسكم ولكم العهد والميثاق ألا نؤذي أحدا منكم. عاصم ابن ثابت الأنصاري قال إني لا أنزل في ذمة مشرك، اللهم أبلغ عنا نبيك. وبدأ يحصل قتال بينهم، قتل 7 و3 منهم نزلوا على العهد والميثاق، منهم خبيب ابن عدي وآخران. أول ما قالوا انزلوا على العهد والميثاق ولا نؤذيكم، قالوا خلاص طالما أنتم لن تؤذونا خلاص سلموا. أول ما مسكوهم هم 3 كتفوهم، فواحد من هؤلاء قال هذا أول الغدر، أنتوا لسه بتقولوا انزل على عهد والميثاق لن نضركم، يبقى هذا أول الغدر. ثم التفت إلى القتلى وقال إن لي أسوة بهؤلاء، حموت زيهم لكنني لن أصحبكم. جعلوا يعالجونه ويجرونه وهو يأبى عليهم حتى قتلوه. ثم ابتاع بنو الحارث خبيب ابن عدي رضي الله عنه. كانت الأشهر الحرم دخلت، وطبعا العرب كانوا يعظمون الأشهر الحرم، فتركوا خبيب ابن عدي حتى حتى يكون الحل إلى آخر الحديث اللي هو يعني ليس فيه محل الشاهد. الشاهد من المسألة أن الصحابي قال إن لي أسوة بهؤلاء القتلى، فضل أن يقتل لأنه يعرف أن مآله في النهاية القتل. وكذلك في حديث كعب بن مالك، الحديث طويل لكعب بن مالك وفي الصحيحين، لما تخلف عن غزوة تبوك، والذي جعل كعب بن مالك تخلف عن غزوة تبوك ليس لأنه لا يريد أن يغزو، لا، كعب بن مالك كان محبا لله ورسوله، لكن غزوة تبوك كان لها ظروف خاصة، كانت في حر شديد وكانت بعيدة. انت عارف تبوك دي في الشمال عند الشام، يعني ما بين المدينة وبين الشام مفازة طويلة، وكانت الغزوة في وقت الحصاد، يعني كان اللي عندهم زراعات خلاص بدأ الثمار تطيب، وانت عارف الناس اللي بيعتمدوا على الزراعات بتبقى جيوبهم خالية من المال لحد ما يأتي وقت الحصاد يبيع ويملى جيبه بالمال. لا، الغزوة كانت في هذا الوقت، كنا محتاجين أسبوعا واحدا فقط عشان الناس تجمع الحصاد بتاعها وتبيعه بدل ما يفسد على الشجر. فكعب بن مالك في هذه الغزوة لم يجمع قط في حياته بين راحلتين مثلما كانت في غزوة تبوك، عنده راحلتان، ولم يكن قط في يوم من الأيام حاله أيسر منه في غزوة تبوك. فهو اعتمد على أن معه يعني فرس جيد، والناس طبعا نتعرف الجيش يسير بسير أضعافكم، يعني الجيش برضو بيراعي أن في ناس الركائب بتاعتها تعبانة، وفي ناس بيمشية مترجلة، وبيبقى الجيش تقيل في المشي. فكعب بن مالك قال لك طب ده أنا رجل لوحدي، هتأخر لحد ما أشوف الثمار بتاعتي وأحصد الثمار والكلام ده، وأركب الخيل وأطير وراهم لأن ما فيش حاجة بتربطني، فأقدر أحصلهم في الطريق. أم رايح البستان بتاعه أو الزراعة بتاعته بيحسس كده على الثمر، قال لك ده يفضل إيه بكرة. تاني يوم راح برضو يشوف الثمر كده، قال لك إيه عايزة كمان يوم. حتى مضى ثلاثة أيام، قال وهممت أن ألحق بهم ويا ليتني فعلت. تعرف الشيطان كما قال الله عز وجل وكان الشيطان للإنسان خذولا، يعني يغريه ويورطه، يمشيه في السكة الغلط ويقول له لا ما فيش غلط ولا حاجة، أنت مقصودك كذا وكذا وناوي تعمل كذا وكذا والسكة آمنة ومش حد شايفك ولا الكلام ده، لحد ما يطب برجليه يسيبه يغرق. هذه معنى وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهذا اللي حصل مع كعب بن مالك، هم كعب إن هو يلحق به الجيش ولكنه لم يفعل. قال ويا ليتني فعل. قال وكان يحزنني، ده الشاهد بقى من الحديث، أني لا أجد لي أسوة في المدينة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله، أو النساء والولدان. ما هو طالما في نفير عام وفي جيش يبقى ما فيش حد يصلح للقتال سيظل في المدينة، لازم كله هيطلع. مين بقى اللي فاضل في المدينة؟ النساء لأن ليس عليهن جهاد، الولدان الصغار ليس عليهن جهاد، المنافقون الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون يقولون إن بيوتنا عورة، وقالوا الدنيا حر. وهؤلاء المنافقون كانوا 84 رجلا لما النبي عليه الصلاة والسلام رجع من تبوك، جاء هؤلاء المنافقون يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل على نيتهم وواكل سرائرهم إلى الله. الشاهد إن المسألة إيه؟ إن اللي كان مزعل كعب أنه لم يرى له أسوة يتأسى بها، أسوة محترمة، يعني كعب يتأسى بامرأة أو يتأسى بولد طفل صغير أو بمنافق، ده بقى اللي كان مزعل كعب ابن مالك. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام قضى المدة في تبوك ثم هم راجعا، قال كعب فحضرني بثي. البث هو أشد الحزن أو أشد الحب، أشد الحزن كقوله تعالى في قصة يعقوب عليه السلام لما فقد يوسف، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والبث الذي هو أشد الحب اللي هو في قصة في حديث أم زرع، المرأة بتقول لا يولج الكف ليعلم البث، فالبث هنا الشراح واحد قال لك الحزن واحد قال لك الحب، لكن على أي حال البث هو أشد الحزن أو أشد الحب. فقال فلما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قفل راجعا حضرني بثي، وقلت بما أخرج من سخطه غدا، لما يجي حاسبني هقول له إيه، ما هو العذر الذي سأبديه له، وطفقت أستشير كل ذي رأي من أهلي. كل واحد حكيم من أهلي يقول له طب أقول له إيه، طب أطلع من الورطة دي إزاي. المهم قال فقلت لهم هل لقي أحد مثلما لقيت، يعني في ناس فضلاء يعني تأخروا عن الغزوة مثلي ولا أنا الوحيد؟ قال فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهما أسوة. هو ده اللي صبروا، إن في أن هناك رجلين فاضلين شهدا بدرا، والحرف ده يعني في نزاع بين أهل العلم في المسألة دي، لكن قوله شهدا بدرا لأن أهل بدر كان لهم فضيلة ليست لأي أحد لم يشهد بدرا. حاطب بن أبي بلتعة لما أرسل إلى المشركين يفشي سرا للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، جبريل عليه السلام نزل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن في امرأة في مكان كذا اسمه روضة خاخ معها كتاب، الكتاب فيه أسرار خاصة بالجيش المسلم وخاصة بفتح مكة والكلام ده، أرسلها حاطب ابن أبي بلتعة. حاطب ابن أبي بلتعة جالس مع النبي عليه الصلاة والسلام، جبريل عليه السلام نزل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، أرسل علي بن أبي طالب والمقداد بن أسود ومؤثر للغنوي ويعني آخر، المهم كانوا أربعة، راحوا وصلوا إلى روضة خاخ وجدوا امرأة جالسة، قال لها علي بن أبي طالب أخرجي الكتاب. قالت المرأة ما معي من كتاب، فقال لها أخرجي الكتاب أو لنقلبن الثياب. فالمرأة لما خافت كانت حلت ضفائرها يعني، وكان حط الكتاب في وسط شعرها. أخذ علي بن أبي طالب الكتاب وذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وحاطب جالس في المجلس لا يعلم شيئا عن القصة. وفتحوا الكتاب فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى نفر من المشركين يخبرهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفتح مكة في اليوم الفلاني وحيدخل من مكان الفلاني وكده يعني. فأول حاطب ما سمع هذا أسقط في يده. عمر بن الخطاب قال رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق الذي خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال حاطب يا رسول الله لا تعجل علي، فوالله ما فعلت هذا كفر يعني كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، لكن كان لي قرابة في مكة وكانت القرابة مستضعفة والمشركون يؤذونهم، فأردت أن أتخذ يدا عند هؤلاء يحفظون بها قرابتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقكم أو صدق. فأراد عمر أن يقطع عنق حاطب أيضا لأجل إفشائه خبر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبكى عمر رضي الله عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. ولما جاء غلام حاطب وكان حاطب يقسو عليه ويضربه، فجاء غلام حاطب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال والله يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار. فقال عليه الصلاة والسلام له كذبت، إنه شهد بدرا. فأهل بدر لهم يعني مزية ليست كبقية الغزوات الأخرى، وعشان كده أهل الإيمان إذا ضربوا وجلدوا وأهينوا من أجل دينهم لا يكترثون كثيرا. اللي بيزعل قوي ويفت في عضده ويصدع قلبه أصحاب الوجاهات الباحثون عن الوجاهة في الدنيا، ده بقى ما فيش حد يدسله على طرف يموت على طول. إنما أهل الديانة لا، لا سيما إذا أهين في الله الرسول عليه الصلاة والسلام أشرف من مشى على الأرض بقدمين، قيل فيه شاعر كاهن مجنون، ومع ذلك ما كان يكترث، يعني حتى لما جرح قال لأصبعه هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. لما كانت قريش تسبه تقلب اسمه وتشتم الاسم المقلوب، الرسول عليه الصلاة والسلام اسمه محمد، عكس محمد إيه؟ مذمم، فكانوا يقلبون اسمه ويسبونه فيقولون قاتل الله مذمما، فعل الله كذا وكذا وكذا، ويشتمون مذمما. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي هريرة إيه؟ كما صحيح البخاري يقول له انظر كيف يصرف الله عني شتم قريش، إنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. مع أنه عارف عليه الصلاة والسلام أنهم يشتمونه، لكن طالما بيشتم مذمم يبقى مش أنا، اللي هو بيسميه العلماء التغافل يعني. فأي أي إنسان يؤذى في الله تبارك وتعالى إذا التفت إلى الوراء لينظر إلى أسوته سيجد أسوته الأنبياء والصالحين وأهل الخير، دول اللي بيصبروه. يعني يقول أنا لست أفضل من فلان ولا من فلان، يعني في صحيح البخاري أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وعبد الرحمن أحد العشرة المبشرين بالجنة، كان صائما في يوم من الأيام وقرب إليه طعام، فجعل يتذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال قتل حمزة وهو خير مني، وقتل مصعب بن عمير، ومصعب بن عمير ده كان أرفه فتى في قريش، عذب عذابا شديدا وعضه الفقر بنابه، حتى أنه لما قتل يوم أحد كان عليه بردة، إذا غطوا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجليه بدا رأسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يغطى رأسه وأن يغطى رجليه بالإذخر، وجعل عبد الرحمن يذكر أصحابه الذين سبقوه ويقول أخشى أن تكون عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، وبكى وترك الطعام ولم يأكل. ما هو ده نوع من التأسي. النهاردة أنا عندما أنطلق إلى في الدعوة إلى الله عز وجل، من أسوتي؟ أنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف أوذي، يوم ده يحملني على الصبر. أنظر إلى سير الصحابة يحملني ذلك على الصبر. أنظر إلى سير العلماء وأراقب العنوان الضروري في يعني ترجمة كل عالم تقريبا من العلماء الكبار. الترجمة دي هي محنة العالم. يعني انت عارف ترجمة دي بتنقسم إلى أقسام، يقول لك اسمه مولده كنيته قبيلته شيوخه تلاميذه كيفية طلبه للعلم بدء طلبه للعلم أقوال العلماء فيه زهده ورعه ها، وبعدين لازم يحل دي كلها عناوين، وبعدين يقول لك محنته، لازم يجيب لك محنة العالم. فأنت لما تبتلى هات تراجم العلماء واقرأ محنة أي عالم من العلماء، كيف أنه أهين وبعضهم جلد وبعضهم قتل كمان، مع أنه كان ذا شأن في الناس. يعني الإمام مالك رحمه الله بسبب طلاق المكره، وأنه كان لا يوقع طلاق المكره، أنه كان يوقع طلاق المكره، جلد حتى انخلعت كتفه. يعني بعض الناس اللي بيصلوا ما بيقبضش اليمنى على اليسرى، لا واقف كده انتباه حاطط ايديه جنبه، ليه يا عم بتعمل كده؟ يقول لك اصل انا مالكي مالك المذهب. طب هو مالك كان لما بيصلي بيحط ايديه جنبه كده انتباه يعني؟ لا ما حصلش، بل مذهب مالك القبض، يضع اليمنى على يقبض كده زي ما كسائر العلماء، وهي دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إنما بعض المغاربة وافى مالكا لما جلد واتخلعت كتفه، ما كانش مالك بيعرف يرفع ايده كده، فصلى مالكا وهو ايه، وهو تارك يديه بجنبه، فظن هؤلاء ان مالك دي صلاة مالك، فنقل ما رآه الى المغرب هناك. انتشر بقى قصة بقى ايه، انك انت لما تسيب ايديك تبقى مالكي علامة انك مالكي، مش انك شافعي ولا الكلام ده، انك انت تترك ايديك. الامام مالك جلد، وسعيد بن مسيب جلد، والامام احمد بن حنبل محنته اشهر من نار على علم. احمد بن حنبل يعني لقي من الضغط والارهاق ما لم يلقه عالم قط. تخيل بقى المعتصم بنفسه كان يجلد الامام احمد بيده عشان فتن خلق القرآن التي قام المعتزلة وحملوا المأمون عليها في آخر ولايته، والمعتصم ولايته كلها كانت هذه الفتنة، والواثق جاء برضو وكان الواثق ما عمرش كتير، بس برضو كانت الفتنة على شدة حتى جاء المتوكل فوضع المحنة وعظم السنة، والإمام أحمد ارتفع شأنه جدا في يعني خلافة المتوكل. فالإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله جلد حتى أغمي عليه، فقد الوعي الإمام أحمد، لدرجة المعتصم جالس، وكان تعرف الجماعة اللي بيجلدوا دول مجانس وعضلات وبتاع، وتقوليش بقى كمال أجسام ولا جماعة بتوع ألعاب قوة ولا الكلام ده، ناس متخصصين في الضرب. والإمام أحمد بن حنبل زي البوصة يعني جلد على عظم، وكان قصيرا وبنيته ضعيفة، فتخيل بقى لما يتناوب بالضرب على الإمام أحمد شوية عتاولة من دول، ودخلين بقى إيه بغل أمير المؤمنين قاعد، فكل واحد عايز يوري أمير المؤمنين عضلاته وشكلها إيه وهيعمل إيه في الإمام أحمد. ده يدخل يضرب 10 جلدات والتاني 10 جلدات، المعتصم مش عاجب الضرب، فيقول له شد قطع الله يدك، فيقوم يضرب على آخره، ما عجبوش المعتصم القصة دي، فيقوم يساوم أحمد يقول يا أحمد قلها، أفك قيدك بيدي، قل بس القرآن مخلوق. يوم يقول له يا أمير المؤمنين ائتني بشيء من كتاب الله أو بشيء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به، يضراز المعتصم أكثر، حتى إن كما قلت لكم تورط المعتصم، وأسوأ ما وقع فيه المعتصم أنه تبنى هذه الفتنة. الناس كل ما تذكر النخوة والمعتصم والكلام ده ويذكر ومعتصمه والكلام ده مع يعني الكلام الذي ينبغي أن إيه النظر الذي ينبغي أن يقال في كلمة ومعتصمه والاستغاثة به والكلام ده، لكن على الأقل كل ما يحصل بقى خنوع وذل وعار يقول لك المعتصم. وأسوأ ما فعله المعتصم أنه تولى كبر هذه الفتنة وجاد الإمام أحمد. الإمام أحمد كان يوم 2 وكان صايم، وضرب ضربا شديدا، قالوا له أفطر، مرضاش يفطر الإمام أحمد في يوم 2، ودخل له عمه عشان يساومه، وقال يا أحمد قلها، مزيك زي غيرك من العلماء الذين يعني قالوها تقية. فيقول يا عمي إني عرضت نفسي على النار وعلى السوط فوجدتني لا أتحمل النار. طيب الإمام أحمد تأسى في هذه المحنة بمين؟ تأسى بأشياء كثيرة، منهم واحد لص حرام. أحمد بن حنبل بيقول أن انتفعت بوعظه، أتصور حرامي لص يعني لما يعظ الإمام أحمد. اللص ده جلد 30,000 جلدة لما لقى الدنيا كده على أحمد بن حنبل، أم دخله قال له يا أبا عبد الله أتعرفني؟ قال له لا. قال له أنا فلان الفلاني اللص يعني المشهور جدا، ما تقوليش بقى لأرسل لوبين ولا الجماعة دول، لص مشهور جدا. ده اتجلد 30,000 جلدة، كل ما يتخذ في سرقة يتجلد، لحد ما عدوا الجلدة بتاعته قال له 30,000. قال له وأنا زي الوحشة لا حصل لي حاجة ولا مت،
اثبت يا احمد، هو اول كرباج جسمك هيسخن مش هتحس بالباقي. تعرف الامام احمد الامام الكبير ده هو قال ايه؟ قال فقوى قلبي. يعني اللص ده الكلمتين اللي قالهم الامام احمد، قال فقوى قلبي، ودخل الامام احمد السجن حوالي 28 شهرا. وزيه كثير من العلماء، عفان بن مسلم الصفار، شيخ احمد وشيخ البخاري، برضو المأمون اول ما بدات المحنه قال ابعتوا لعفان بن مسلم امتحنوه، لان عفان طبعا كان في البلد يعني ملك بغير تاج، الدنيا كلها تقف على قول عفان. فالمهم راح قال له ايه؟ قال له امير المؤمنين امرني ان امتحنك وان تقول ان القران مخلوق. فامن عفان قال له ايه؟ قال له ما تقول في قل هو الله احد امخلوق؟ قال له بص دماغي، ها انا عبد المامور زي ما بيقولوا دلوقتي، ها ودي عباره خطا، المفروض الواحد يقول انا عبد مامور مش عبد المامور، انا عبد مامور. قال له ما لا تناقشني، دي مش قضيتي، انا جاي بس بامر معين انك تقول كذا 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 كذا. قال له طب ما قلتش بالكلام ده هتعمل ايه؟ قال له سنقطع راتبك. طبعا بيت المال كان يعني الدوله بتصرف ليه العلماء مرتبا يعني عطاء من بيت المال، وكان عفان بن مسلم بياخد في الشهر 1000 درهم، وكان عفان بن مسلم الصفار ده يعول 40 انسانا. اول ما جاء الرجل وقال له ايه؟ قول والا حنقطع عطائك. قال عفان وفي السماء رزقكم وما توعدون. رسول الخليفه خرج من هنا، النساء اتجمعوا عليه، ايه اللي انت عملته ده؟ قال كنت اقول. قال ايه يعني لما تقول كلمتين وانت مش معتقدهم؟ احنا كده هنموت من الجوع، وهتجيب لنا فلوس منين؟ ليه مش عايشين نفس القضيه مع عفان؟ والقضية وهذه القضية والقصة قصة صحيحة. يقول عفان بن مسلم بالليل قوي يعني نص الليل كده أو بعد نصف الليل، إذا طارق يطرق علي الباب. فتح الباب لقى رجل مدومه مزيته كده ومعه كيس، فقال له أنت عفان بن مسلم؟ قال نعم. قال هذه 1000 درهم ولك في كل شهر مثلها. عفان بن مسلم هو اللي حكى الحكايه دي لاحمد بن حنبل ويحيى بن معين لما استثبتوا منه عن القصه، لما جالك رسول الخليفه وقال لك قل ايه اللي حصل، فصدق فيه قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والكلام عن الاسوه له صله ان شاء الله تبارك وتعالى، نستكملها فيما ياتي من الزمان إن جمع إن قدر الله وجمعنا بكم مرة أخرى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا.